باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. فقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. فقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلت، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يهل.
نعم، هذه الترجمة معقولة للبيان نهي المحرم والمحرم على الطيب، وأن المحرم والمحرم كل منهم ممنوع من الطيب. ثم ذكر أثر عائشة، وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. الزعفران نوع من الطيب، وكذلك الورس وعلى من الطيب. لا تلبس المحرمة الثوب اللي فيه طيب، فالمحرم ممنوع من الطيب أكلا وشربا ولباسا، فلا يتطيب في بدنه ولا يتطيب في ثوبه ولا يتطيب في أكله وشربه. فمثل الزعفران نوع من الطيب، ما يشرب قهوة فيها زعفران وهو محرم، لأن الزعفران نوع من الطيب. ذكر حديث عبد الله بن عمر فقال رسول الله: ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس كذا. السائل سأل عن أي شيء؟ سأل عن الثياب التي يلبسها المحرم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالثياب التي لا يلبسها عكس. لماذا؟ المحرم قال: ما يلبس المحرم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس. الحكمة في ذلك أن الذي لا يلبسها محصورة ستة أشياء، والذي يلبسها غير محصور، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه الأشياء لا تلبسها والباقي يلبسها. يعني السائل قال: ما هي الثياب التي يلبسها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثياب التي يلبسها أشياء عدها عليك، وما عداها يلبسها. فكان الحكمة هذا جواب الحكيم، يجاب السائل بما هو الأنسب. النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يعدد، كان يقول: يجوز أن تلبس كذا وتلبس كذا، لا يعدد إلى ما لا نهاية، ما تنفع السائل الألبس التي يلبسها، لكن التي لا يلبسها محصورة. فقال: لا تلبس القميص، هذا واحد، القميص ما خيط على قدر الجسد، ومثل ما خيط على قدر العضو مثل الفنيلة، هذا أيضا كذلك القميص، ولا السراويلات ما خيط على قدر النصف الأسفل ثاني، ولا العمائم التي يشد بها الرأس الثالث، ولا البرانس وهي ثياب مغربية متصلة برؤوسها، مثل الآن بعض القميص، الآن تجد بعض القميص قميص النوم متصلة في شيء يضع على الرأس، هذا مثل البرانس، ثياب مغربية متصلة برؤوسها. إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، هذا مستثنى، اللي ما يجد نعلين يلبس الخفين ويقطعهما أسفل. في الحديث الآخر ما فيه أنه يقطعهما، بل قال يلبس الخفين ولم يقل يقطعهما. وفي اللفظ الآخر: ولا شيء مسه زعفران أو ورس. فتكون الذي لا يلبس ماهي، الذي لا يلبس القمص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف وما مسه زعفران أو ورس، ستة أشياء والباقي يلبس. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشياء لا تلبسها والباقي يلبسها. أما أن قولها الخفين يقطعهم أسفل من الكعبين، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، خطب الناس في المدينة قبل أن يسافر للحج، ثم خطب الناس بعرفة في حجة الوداع وقال من لم يجد عليه فليبس الخفين، ولم يقل ليقطعهما السلام من الكعبين. فاختلف العلماء في ذلك فقال في الجمع بينهم، فذهب الجمهور إلى أن المطلق يحمل على المقيد، قالوا هذا الحديث وليلبس الخفين مطلق، وحديث فليقطعهما السلام من الكعبين مقيد، فيقيد هذا بهذا يجب القطع. وجمع آخر بينهما بالنسخ وقالوا إن قول وليقطعهما السلام من الكعبين هذا منسوخ، لأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقال في حجة الوداع يلبس الخفين ولم يقل ليقطعهما السلام من الكعبين، وسمع هذا الخطبة ما لم يسمعها من لما اسمعها في المدينة، فدل على أنه منسوخ. قالوا ويؤيد النص الأدلة التي جاءت بحفظ المال وأنها عن إضاعته، وإذا قطعها الخفين أفسدها، وهذا استدل لها وإضاعة لماليتها، هذا يؤيد أنه لا يقطعها ويكون منسوخ. وقال آخرون من العلم وهو جواب الثالث أن الأمر بالقطع محمول على الاستحباب، وعدم القطع دليل على الجواز، فإذا قطعها فهو فالأمر الاستحباب، والذي صرف عن وجود الاستحباب الحديث الآخر الذي ليس فيه القطع، فإذا قطعها جاز فهو الأفضل، وإلا قطعها فلا حرج، جمعا بين الحديثين. ويؤيد أيضا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يقل فليفتقهما، فهذا مثله، فإذا كان الذي لم يجد سروال إزار يلبس السروال ولا يفتقه، فكذلك الذي لا يجد بعدين يلبس السروال ولا يقطعها. والحديث وفيه بقية الحديث قال ولا تلبس شيئا مسه الزعفران ولا الورص، هذا الأمر الثاني، ففي ستة أشياء لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء مسه الزعفران أو الورص، ولا تنتقب المرأة المحرمة، يعني ما تلبس ولا تلبس القفازين، هذا من خصائص المرأة، لا تلبس النقاب، ما خيط على قدر الوجه، ما خيط على وجه الوجه يقال له برقع، وإذا فتحت فتحتين العينين يقال اسمه النقاب، هذا لا تلبسه، فلا تغطي وجهها بإيش؟ بالنقاب ولا بالبرقع، ولكنها تغطي وجهها بالخمار، الخمار التي تنزله من رأسها على وجهها. أما المخيط على قدر الوجه هو البرقع والنقاب لا تلبس، وكذلك القفازين وهما شراب اليدين، لا تغطي يديها بالشراب لكن تغطي يديها بثيابها، كما أن الرجل لا يغطي جسده بالمخيط لكن يغطي جسده بالإزار والرداء، ولا يغطي جسده بالقميص، فكذلك لا تغطي وجهها بالنقاب والبرقع لكن تغطي وجهها بالخمار، ولا تغطي يديها بالقفازين لكن تغطي يديها بثيابها. ثم ذكر الحديث الثاني ابن عباس في الرجل الذي وقفته راحلته وهو محرم في عرفة سقط عن الراحلة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه وكفنوه في اللفظ الآخر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل، هذا دليل على أن محرم ممنوع من الطيب، وفي دليل على أن الميت إذا مات وهو محرم لا يقضى عنه، المحرم إذا مات لا يقضى عنه بقية الحج، لو كان يقضى عنه لما كان محرما، لكنه يقضى لا يقضى عنه فهو باق على إحرامه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقربوا طيبا فإنه يبعث يهل، فإذا مات فلا يقضى عنه بقية الحج. قال بعض العلماء هذا إذا كان في عرفة أو بعدها، أما ما قبلها فإنه يقضى، والصواب أنه ظاهر الحديث أنه لا يقضى، ولم يقل يقضوا عنه، ولو كان يقضى عنه كان يكمل الحج ويغطى وجهه، فالمحرم لا يغطى وجهه ولا رأسه ويدفن في ثوبه ولا يجنب الطيب. نعم.
باب الاغتسال للمحرم.
بارك. نعم. نعم. شراب الرجلين لا بأس المرأة تلبس شراب الرجلين، أما الرجل لا يلبس شراب اليدين ولا الرجلين، لكن ممنوعة من شراب اليدين وهم القفازين، وممنوعة من البرقع. البرقع. نعم. ما يجوز سواء غطت أو ما غطت. نعم في تفرع إذا كانت عالمة متعمدة فيها تطعم أو تذبح، أما إذا كانت غير جاهلة ونصيحة فليس عليها شيء. نعم. لا يلبس الخفين ولا يقطعهما أسفل أو لا يقطعهما. نعم. كذا السبان ما يجوز وسبان قصير. نعم نعم.
السائل أحسن هل يجوز قتل الكلب الذي ليس بعقور؟
ها؟ لا.
هل يجوز قتل الكلب الذي ليس
بعقور؟ لا، جاء في الحديث الذي لها عن قتل الكلاب. الكلب الذي لا يؤذي لا يقتل، ما يقتل المؤذي العقور. نعم. نهى النبي عن قتل الكلاب، وقال أمة من الأمم لا تقتل إلا كلب الأسود فإنه شيطان. نعم.
إذا ستر مح يقول أحسن ما قتل المحرم كالضرورة هل يكون ميتة؟
نعم، إذا قتل المحرم شيئا يكون ميتة، لا حل له ولا لغيره. المحرم إذا قتل صيدا يكون ميتة، حرام عليه وعلى غيره. أما إذا قتل صاده الحلال فإنه يكون حراما على من صاده لأجل. أما المحلين ومن لو صاده لأجل فهو حلال لهم. نعم.
وإذا قتله ضرورة إذا قتله ضرورة
فالسيد آخر يحتاج مثل احتاج إلى عقل ميتة هل له قتل السيد؟ هذا في خلاف ذلك، بعض العلماء جاز قتل الضرورة ليأكله إذا خاف الموت مثل عقل ميتة. نعم.
يكون عليه الجزاء.
نعم نعم يكون عليه إذا استطاع. نعم. ما يجوز المحرم ما يجوز لا للحلال ولا لغيره. المحرم ما صاده ميتة، المحرم ما صاده يكون ميتة، حرام عليه وعلى غيره. نعم نعم. إذا صال على قتل دفعا للصال هذا ليس عليه شيء. نعم.
يقول هل الرافض المذكور في الحديث يدخل في دواعي الجماع؟
نعم.
بعد التحلل الثاني؟
نعم، الجماع ودواعي كله ممنوع بعد التحلل الأول، أما التحلل الثاني محلل كل شيء. بعد التحلل الأول يحرم عليه الجماع ودواعي. نعم. في تفصيل على ذلك خرج من أنزل عليه شاب من أهل العلم. نعم نعم. ما يجوز ما يجوز لا نعم لا يجوز للمحرم أن يشارك الحلال في الصيد. نعم.
ما حكم من أنزل وهو محرم في الحج سواء باستمناء أو نظر؟
هذا في تفصيل، إن كان قبل التحلل الأول عليه شاب، إذا كان باستمناء أو نظر أو تقبيل أو قبلة لمس عليه الشهادة مع التوبة والاستغفار إذا كان متعمد وحجه صحيح. نعم. أما الجماع قبل التحلل الأول هذا يسقط الحج. نعم. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام، ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن النبي أن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطاه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لبيان حكم الاغتسال للمحرم، والاغتسال للمحرم جائز لا بأس به، يجوز للمحرم أن يغتسل يغسل رأسه ويغسل جسده ولا حرج في ذلك. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لما دخل مكة، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل مكة ينزل ثم يبيت بالزاهر، الآن مسمى على الزاهر، ثم يغتسل ويدخل مكة صباحا وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الإنسان المحرم لا شيء فيه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: يدخل المحرم الحمام، يعني لا بأس أن يدخل المحرم الحمام، وهذا الحمام إنما جاءت بعد ذلك، كانت الحمامات ما كانت توجد في بلاد العرب، كانت توجد في البلاد المفتوحة، وأن يكون هناك حمام يؤجر فيما حار وبارد يؤجر ليغتسل، قد يكون فيه ناس أيضا يدلكون الإنسان يكون بأجرة. ولهذا جاء في الحديث: مكانه من الله واليوم الآخر فلا يدخلن الحمام إلا بإزار، يعني بإزارة السرة بين السرة والركبة، لأن الحمامات تكون مكشوفة يكون فيها أناس. أما الحمام اللي في البيت اللي نسميه حمام الآن، هذا ليس حمام حقيقي، طبعا هنا مكان الاغتسال. فإذا دخل الإنسان الحمام في البيت وأغلق على نفسه لا بأس، لا بأس أن يخلع ثيابه ويغتسل. لكن جاء في الحديث: إن كان أمر بالله ولا بأخذ فلا يغتسلن الحمام إلا بإزار، يعني الحمامات التي تؤجر، الحمامات التي تؤجر ويكون فيها تكون مكشوفة ويكون مع الإنسان أحد يغسل جسده، فلا يجوز له كشف العورة، فلا بد أن يدخلها بإزار يستر ما بين السرة والركبة. ولهذا قال: يدخل المحرم الحمام، يعني ويغتسل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا دخل الحمام لا بد أن يغسل جسده كاملا الحار والبارد. ولم يرى ابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنه بالحث بأسا، يعني المحرم لا بأس أن يحط جسده ويحط رأسه، هذا هو الصواب، أن المحرم له الاغتسال والتنظف وله الحث يحك رأسه، ولو سقط شعر ميت فلا حرج عليه لأنه غير متعبد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس، وأن ابن عباس وبشر بن مخرمة اختلفا، فقال العباس في غسل المحرم، فقال ابن عباس يغتسل المحرم، وقال بشر بن مخرمة لا يغتسل المحرم، وبشر بن مخرمة صحابي صغير، وكذلك ابن عباس صحابي صغير، اختلفا. فلما اختلفا أرسل عبد الله بن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري وهو صحابي كبير يسألانه عن السنة في ذلك. في الحديث الرجوع إلى العلماء عند الاختلاف، الرجوع إلى أهل العلم، لأن أهل العلم يبينون الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما اختلف عبد الله بن عباس قال المحرم يغتسل وقال نصر بن مخرمة لا يغتسل، أرسل إلى عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري وكان صحابيا كبيرا يسألني عن ذلك. قال عبد الله بن حنين: فوجدته يغتسل بين القرنين، يعني أبو أيوب الأنصاري، مراد بالقرنين قرني البئر، قرني البئر وهما العودان، يعني العمودان المتصبان ليد عود البكرة، وهذا معروف الأول في قبل أن توجد الآن، قبل أن توجد المكاين والاستوازات كان يوضع على البئر عودان عمودان عليهما عودان، وتجعل البكرة بينهما حتى ينزل الرشاء إلى البئر، يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، دل يدل على أن المغتسل إذا كان حول واحد لابد أن يستتر، لابد من الاستثار، أما إذا كان أغلق على نفسه وليس عنده أحد فلا بأس أن يخلع ثيابه ويغتسل، لكن إذا كان حول واحد لابد أن يستتر عن الأعين بثوب. ولهذا فإن أبا أيوب الأنصاري اغتسل لما كان يغتسل كان يستر بثوب. قال عبد الله بن حيث: سلمت عليه، يدل على مشروعية السلام على المغتسل، فأنا لا حرج أن يسلم على المغتسل والمتوضي لا بأس، إنما ممنوع من كان يقضي حاجته، من كان على حاجته في البول أو الغاب لا يسلم عليه. ولهذا جاء في الحديث أن الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حاجته فلم يرد عليه السلام، فيقضي حاجته البول أو الغاب لا يسلم عليه، لكن المغتسل والمتوضي لا بأس أن يسلم عليه. ولهذا سلم عبد الله بن حنين على أبي بن الصلي وهو يغتسل ولم ينكر عليه، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقال أنا عبد الله بن حنين. في دليل على أن من سئل وقيل من يسمي نفسه قال أنا عبد الله بن حنين. أما ما فعل بعض الناس يسئل قيل من قال أنا، ما يسأل أنا ليس فيه تعريف، كل يقول أنا. ولهذا لما استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ فقال أنا، فقال النبي أنا 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 فكاره لذلك، يعني أنا ليس فيها تعريف. إذا سلمت أو جئت قل أنا فلان، أنا فلان ابن فلان، أما تقول أنا ما حصل التعريف، أنت تقول أنا والثاني يقول أنا والثالث يقول أنا، ما ليس التعريف، لكن تقول تذكر اسمك. ولهذا قال إذا سلم قال من هذا؟ قال عبد الله بن حنين، قال أنا عبد الله بن حنين ولم يقل أنا. أرسلني إلى كلمة عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ، يعني خفض الثوب حتى بدا لرأسه، ثم قال الإنسان يصب عليه اصبب، فصب على رأسه. يدل على أنه لا بأس من المعاوة والغسل وعلى الوضوء، الإنسان يصب عليك الماء وتغتسل أو تتوضأ لا حرج، يصب عليك الإنسان ماء وتتوضأ تغسل يديك تغسل وجهك تغسل يديك تغسل رجليك لا حرج، أو يصب على الإنسان وهو يغتسل إذا كان مستور ما بين السرة والركبة يكون الإنسان يصب عليه وهو يغتسل لا حرج، لا حرج في المعاونة في ذلك. ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. في وجوب الرجوع إلى كتاب السنة عند التنازع كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أبو أيوب الأنصاري ذكر لهم الحديث قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إذا اختلف الناس في المسائل الدينية عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما اختلف عبد الله بن عباس ونسر بن مخرمة رجع إلى الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري وهو صحابي كبير فذكر لهم السنة في هذا فقطع النزاع، فكان المصيب عبد الله بن عباس. وفي رواية أنه قال نسر بن مخرمة بعد ذلك لا أمرك أبدا. نعم لا هذا تشدد لا وجه له، يحك رأسه برفق، يعني إذا حك رأسه برفق فلا حرج، إذا قال العلماء يحك رأسه برفق وإذا سقط شعر الميت لا يضر. نعم الشعر الميت لا يضر. نعم الاغتسال وغير الاغتسال يحك رأسه. ولهذا ذكر المؤلف قال ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بعثا لا بأس، يعني تدعو الحاجة إلى الحك قد يعلم شيء من جسده فيحك جسده لا بأس. نعم 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 سلم عليه إذا كان مهبع يقضي حاجة يغتسل سأل فقط لا بأس، كما تعالى عبد الله بن حنين سلم على أيوب وهو يغتسل. نعم ها هنا يرد لا بأس يرد إذا كان يعني ما في مكان لقضاء الحاجة قضيت. نعم ها هنا كان في مكان قضاء لا يرد بعد الخروج. نعم الله قد يقال إذا كانت نظيفة وإنه ما فيها شيء قد يقال إنه ما فيه. نعم
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه عبد الله رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
نعم هذه الترجمة معقودة للبس الخفين عند عدم وجود النعلين. من المعلوم أن المحرم الرجل لا يستر رجله بما يغطي الكعب بل لابد أن تكون رجله مكشوفة فلا يلبس الشراب ولا يلبس الجوارب ولا يلبس الخفاف فتكون رجله مكشوفة وإنما يلبس النعلين. لكن إذا لم يجد النعلين فماذا يفعل؟ يلبس الخفين. لكن هل يجب قطعهما أسفل من الكعبين حتى يكون كالنعلين؟ هذه الترجمة معقودة لذلك. باب إذا لبس الخفين باب لبس الخفين المحرم إذا لم يجد النعلين. فإذا وجد النعلين فإنه يحرم بنعلين حتى تكون رجلاه مكشوفتين فلا يستر ما الكعبين. أما إذا وجد نعلين فإنه يلبس الخفين. لكن هل يقطعهما أو لا يقطعهما؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديثين. الحديث الأول حديث ابن عباس أنه سمع أن الرجل يخطب بعرفات يقول من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. إذن الحديث مطلق. حديث ابن عباس هذا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يقل لا يقطعهما أسفل من الكعبين وقال ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولم يقل فليستقهما. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل سفره لحجة الوداع وفيه أن قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. لكن أيهما السابق؟ أي الحديث السابق؟ الحديث الثاني. الحديث الثاني أسبق من الحديث الأول. الحديث الثاني في خطبته النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يسافر للحج. والحديث الأول حديث ابن عباس في خطبته في حجة الوداع في عرفة. اختلف العلماء هل يقطعهما أو لا يقطعهما. وصنيع البخاري رحمه الله صنيع الإمام البخاري في الترجمة حيث أنه أورد الحديث الثاني الذي فيه الأمر بالقطع أسفل من الكعب بقطع أسفل الخفين بعد الحديث الأول الذي فيه الإطلاق بلبس الخفين عند عدم النعلين يدل على أنه يختار حمل المطلق على المقيد. يدل على أن المؤلف رحمه الله يختار حمل المطلق على المقيد. أين المطلق؟ المطلق حديث ابن عباس قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين أطلق. والمقيد حديث ابن عمر وإن لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فالبخاري رحمه الله أورد الحديث الثاني وحديث ابن عمر بعد الحديث الأول وإن كان الحديث الأول متأخر عن الحديث الأول عن الحديث الثاني. الحديث الأول هذا في خطبة بعرفة حجة الوداع والثاني في خطبة في المدينة قبل الحج ورسل الحج. فصنيع البخاري حيث أتى بالحديث الثاني الذي فيه القطع بعد الحديث الأول الذي ليس فيه القطع يدل على أنه يختار حمل المطلق على المقيد وأن المطلق وهو حديث ابن عباس يحمل على المقيد فتقطع فيقطع الخفين. وهي قاعدة معروفة عند الأصوليين وهي حمل المطلق على المقيد وهذا قول الجمهور. الجمهور يختارون حمل المطلق على المقيد وهي قاعدة معروفة عند أهل الأصول. وفي المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول هذا حمل المطلق على المقيد وهو القول بوجوب قطع الخفين أسفل من الخفين حمل المطلق على المقيد. هذا القول الأول هو قول الجمهور. الثاني القول باستحباب القطع، أن القطع مستحب وليس بواجب، حملا للأمر على الاستحباب، والأمر بلبسهما من غير قطع محمول على الجواز. وهذا اختيار الإمام أحمد وجماعة، يقول الأمر بقطع الخفين هذا الأمر الاستحباب وليس واجب، والذي صرف عن الوجوب إلى الاستحباب حديث ابن عباس حيث أنه لم يأمر بالقطع، فدل هذا على أن الأمر بالقطع أفضل، وإلا لم يقطع فلا حرج. والقول الثالث أن الأمر بالقطع منسوخ، لأن الأمر بالقطع بقطع الخفين كان في المدينة، والأمر باللبس من دون قطع كان في حجة الوداع، وقد حضر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من لم يكن سمع أمره الأول في المدينة من الخلق كثير من الفجاج وغيره، فقالوا إن الأمر في قطع الخفين أسفل من الكعبين هذا كان في المدينة فهو منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم بخطبته في حجة الوداع، حيث أنه قال من لم يدني عليهم فليس الخفين ولم يقل فليقطعهم، وقد حضر هذه الخطبة جم غفير من الحجاج وغيرهم ولم يسمعوا خطبته الأولى في المدينة، ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وإنه يؤخذ بالآخر من آخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن الأمر بقطع الخفين منسوخ. قالوا ويؤيد الأمر ويؤيد القول بالنسخ النصوص التي فيها النهي عن إضاعة الماء، النصوص التي فيها النهي عن إضاعة الماء، وقطع الخفين فيه إفساد لهما، فيه إفساد لهما وإضاعة لماليتهم، وهذا هو الأرجح، هو أن أقول بالنص أو القول بحمل على الاستحباب، واختار هذا الإمام أحمد وجماعة. ويؤيد أيضا القول بعدم القطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يقل فليستقهما، فكما أن الإنسان إذا لم يجد إزارا لبس السروال من دليل بدون فسق، وكذلك إذا لم يجد نعلين لبس خفين من دون قصد. والحديث الثاني حديث ابن عمر فيه أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب، سأل عن الأشياء التي يلبسها المحرم، سأل عن الثياب التي يلبسها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بعكس ما طلب، أجابه ببيان الشيء الذي لا يلبسه. فالسائل قال يا رسول الله ما هي الثياب التي يلبسها، فأجابه بالأشياء التي لا يلبسها. لماذا؟ هذا من أسلوب الحكيم، لماذا لم يجبه؟ السائل يسأل عن الثياب التي يلبسها فأجابه بالثياب التي لا يلبسها، السبب في ذلك أن الثياب التي لا يلبسها محرم محصورة، والثياب التي لا يلبسها لا حصل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثياب التي لا يلبسها المحرم هي التي سأذكرها لك والباقي يلبسها، فالأشياء التي لا يلبسها المحرم محصورة ست، والتي يلبسها ما عدا ذلك. فقال لا يلبس القميص هذا واحد، ولا العمائل ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب مسه زعفر وارس ولا الخفين، ستة أشياء. القميص ما خط على قدر البدن مثل هذا، قميص ما خط على قدر البدن أو خط على قدر عضو منه كالفنيلة أو جزء منه، والعمائم ما يوضع على الرأس، والسراويلات ما يخاط على قدر النصف الأسفل معروف، والبرنس ثياب مغربية تأتي من المغرب متصلة بها رؤوسها، وهذه يمنع منها الرجل، أما المرأة فإنها عورة مطلوب منها التستر فلا تمنع. هذه الثياب البرنس تشبه الآن القميص اللي بقى قميص النوم متصل به الرأس. والخامس ولا ثوب مسه زعفران أو ورس، الزعفران والورس نوعان من الطيب. والسادس الخفين، ستة أشياء. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل قال ما يلبس المحرم، فقال ستة أشياء لا يلبسها والباقي يلبسها. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه، وإنما صرف الجواب إلى شيء آخر. لما سأل عن الثياب التي يلبسها قال الثياب التي لا يلبسها ستة والباقي وما عدا ذلك فإنه يلبسها. نعم.
باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين.
نعم. جزم المؤلف رحمه الله بالحكم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل لأن الحديث صريح في ذلك. فتقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقل في الأطعمة ما سنة الكعبين. فدل على أن حكمهما واحد. فالذي لا يجد الإزار يلبس السروال ضرورة والذي لا يجد النعلين يلبس الخفين. فلو كان يسمى مثلا في الطائرة وليس عنده ثياب في ملابس الإحرام في الشنطة وفي الطائرة وليس عليه ثياب ماذا يعمل؟ يريد أن يحرم يخلع ثيابه ويحرم بالسروال يخلع الثياب ويخلع الفنيلة ويضع على الثوب على كتفيه ويحرم بالثياب. فإذا نزل وأخذ الثياب السروال والإزار والنداء أحرى لبسهما يكون معذور في هذه الحالة يلبس السروال لأنه لم يجد إزارة فلبس السروال. وكذلك لو كان عليه خفين تستر الكعبين ولم يجد غيرهما يحرم بهما حتى يجد النعلين. أما الخفان اللتان دون الكعبين فهما في حكم النعلين. مراد الخفين ما يستر الكعبين. نعم. نعم كل ملاصق كل ما يلاصق الرأس طاقية وشماع ولطف كل شيء ملاصق للرأس ممنوع منه محرم. كل شيء يستر الرأس بملاصق. أما الشيء الذي يضلل به الرأس فلا. يضلل الرأس بالشمسية أو بسقف السيارة أو بالشجرة أو بالخيمة هذا ليس ستر الرأس وإنما تضليل للرأس. هناك فرق بين التضليل وبين ستر الرأس. إذا ستر الرأس بملاصق هذا ممنوع سواء كستره بعمامة أو بالطاقية أو بالشمار أو بالغسرة حتى قال لو وضع سير أو بالعقال ممنوع ملاصق. لكن تضليل الرأس من بعيد هذا لا بأس يضلل الرأس بالسيارة سقف السيارة أو بالشمسية أو بالشجرة أو بالخيمة لا بأس لأن هذا ليس سترا للرأس وإنما هو تضليل للرأس. نعم. إذا كانت الخفين فهو حكم النعلين. نعم. إيش؟ ها؟ لا بس يعني لكن لا يغطي رأسه إذا التحف بالشرشفة والبطانية وهو محرم لا يغطي رأسه ولا وجهه لا بس. نعم. يلحف جسمه يلتحف بجسمه بالبطانية لكن لا يغطي رأسه ولا وجهه. نعم. ما يخالف لا يضر ليس المراد الخيار المراد لا يلبسهما على هيئته الحلال خياط لو كان فيه خيار حتى الإزار لو كان إزار مقطوع قطعتين أو ثلاثة أو أربعة مخيوط تلبس الإزار والرداء ولا حرج. إذا احتاج لتغطية الرأس ببرد أو غيره يفتي يغطي ويفتي على فدية أو كان ما احتاج إلى حلق شعر الرأس لمداواة الجروح أو احتاج لبس ثياب تنيلة للبرد يلبس ويفتي ثم معذور. نعم. والفدية واحد من ثلاثة أمور ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام والصيام في كل مكان والذبح والإطعام في مكة إذا كان في مكة. نعم. ها لا بأس إذا حمل ما قصر ستة الرأس لا بأس. نعم. لا الذي أظهر لي ما يظهر الجواز هذا الآن ظهر الآن إزار يشبه الوزر هذا يلبس بعض الناس في الناس يلبسون هذا فلا يظهر لهذا وإن كان الشيخ محمد بن رحمه الله في آخر حياته أسكى في جوازه لكن ما ظهر لنا الجواز. نعم. نحن مجموعة من الإخوان استغربنا مع فضيلة الشيخ رحمه الله في جواز لبس ما يسمى بالوزر هذا لأن هذا يشبه الآن هذا مخيط يشبه مخيط الآن لأن بعض الناس يلبسوا هكذا طول عمرهم بعض الإخوان من الهند وغيرهم يلبسوا هذا. نعم. ها هي أسهل لكن مو مقصود أسهل التنقل بعد الثوب أسهل يلبس الثوب ممنوعا لا يلبس أكثر الموتى. نعم.
باب لبس السلاح للمحرم. وقال كرمة: إذا خشي العدو ولبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدلى يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. إلا في القراب.
نعم. هذه الترجمة في لبس السلاح المحرم. لبس السلاح المحرم إذا احتاج إلى حرص. على الصحيح لا حرج في لبس السلاح المحترم وليس عليه فدية. قال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. يعني عكرمة يقول إذا خشي العدو يلبس السلاح ويفتي. يقول المؤلف البخاري: ولم يتابع عليه في الفدية، يعني لم يوافقه أحد في القول بوجوب الفدية. وهذا هو الصحيح، أنه يلبس السلاح ولا شيء عليه. قول عكرمة ينفي ضعيف ليس بشيء. قل عكرمة انه اذا احتاج الى السلاح فداء ضعيف، والصواب انه يلبس السلاح ولا فدية عليه اذا احتاج، كما قال البخاري رحمه الله: ولم يتابع عليه في فدية. ذكر مالك رحمه الله حديث البراء ان اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، يعني عمرة الحديبية 63 هجرة، فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل مكة، يعني صالحوه واشترطهم عليه في الصلح انه يرجع هذا العام ولا يدخل مكة. ولهذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، والصحابة ذبحوا وحلقوا وتحلوا ورجعوا حتى قاضاهم للسنة القادمة عمرة القضاء، مقاطعة مصالحة، قالوا هذا العام ما تدخلون، لكن العام القادم ما في معنى صلح بيننا وبينكم، هذا العام ترجعون والعام القادم لا بأس تعتمروا. فاعتمروا مرة ثانية عمرة القضاء، سمت عمرة القضاء من المقاضاة والمصالحة، وليس القضاء لتلك العمرة الأولى، لا، العمرة الأولى تامة ليس القضاء لها، وإنما هي من المقاضاة وهي المصالحة. لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب، يعني اشترطوا عليه أنه لا يدخل مكة بالسلاح إلا في القراب، يعني السيف في الغنم، يعني لا يدخلها إلا بسلاح خفيف، وهي السيوف في الغنم، السيوف في غنمها. ففعل ذلك. فلما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يسترونه عن كفار قريش لأنهم أعداء، خشية أن يصيبه أحد من السفهاء، فكان الصحابة يسترونه معهم السلاح الخفيف والغنم، فدل والسوف الغنم السلاح القراب يعني الغنم، فلا بأس السلاح الخفيف أو السلاح عند الحاجة. ولا الأصل أنه لا لا يدخل في مكة السلاح. ولهذا ذكر المؤلف أنه نقل المنذر عن الحسن أنه كره أن يتقلد المحرم السيف. تقدم في العيدين قول ابن عمر الحجاج: أنت أمرت بحمل السلاح في الحرم، وقال له: أدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه. وفي رواية أن ابن عمر قال الحجاج: أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. نعم، إذن لا يحمل السلاح في الحرم إلا للحاجة أو للضرورة. نعم لا، الحجاج وكان قد أمره عبد الملك بن عمر على الحج، وأمره أن يقتدي بابن عمر، لكن جاء في مرة في العيدين أن ابن عمر أن الحجاج أمر بعض جنوده أن يصلي بجوار ابن عمر محكم في بعض السلاح حتى جرحه وأصابه الجراح، وأنه توفي من ذلك، وأن زار الحجاج زار ابن عمر، قال: يا أبا عبد الرحمن، لو علمنا من فعل ذلك. قال: أنت الذي فعلت ذلك، أنت الذي أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحمل فيه حمله. نعم.
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر للحطابين وغيرهم.
ولم يذكره. نعم.
عندنا ولم يذكر.
لا ولم يذكره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولم يذكره للحطابين وغيرهم. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قلن لهن ولكل آت نسى عليهن من غيرهم من أراد ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه.
نعم. وهذه الترجمة معقودة لدخول مكة ودخول الحرم بغير إحرام. هل يجوز دخول مكة بغير إحرام؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال يجب على كل داخل إلى مكة أن يحرم بحج أو عمرة. كل من دخل مكة يجب عليه الإحرام. وهذا من خصائص مكة. ذهب إلى هذا الحنابلة وجماعة. كل من دخل مكة يجب عليه يحرم يطوف يسار ويقصر ويتحلل ويذهب بحاجته حتى ولو جاء ما قصد المسلم لو جاء لتجارة أو لزيارة أو لطلب علم أو لسياحة لابد أن يحرم بعمره. قالوا هذا من خصائص مكة. ذهب إلى هذا الحنابلة وجماعة الشافعية. والقول الثاني أنه لا يجب مطلقا. والقول الثالث أنه يجب على من قصد النسك حجر. أما من لم يقصد النسك فلا يجب عليه. والذين قالوا يجب مطلقا بعضهم استثنى من يتكرر دخوله. قالوا كالحطابين الذين يتكرر دخولهم في ذلك الوقت. الآن مثل الآن صاحب تاكسي الليموزين اللي تكرر دخوله هذا يقولون معفو عنه يحرم مرة ومعفو عنه ومن عداه فإنه يجب عليه مطلقا. وقيل لا يجب مطلقا. والقول الثالث الوسط أنه من قصد النسك وجب عليه إحرام ومن لم يقصد النسك فإنه لا يجب عليه الإحرام. وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الحديث واختار البخاري في هذه الترجمة. إذا دخل مكة وهو لا يريد حج ولا عمرة لا حرج أن يدخل بدون إحرام. فإن كان يقصد الحج والعمرة يجب عليه النسك. ولهذا قال الله باب دخول مكة دخول الحرم ومكة بغير إحرام يعني لمن لم يريد النسك. هذا هو الصواب أن من لم يريد النسك لا يجب عليه الإحرام ومن أراد النسك وجب عليه الإحرام. ولهذا تفقه المؤلف رحمه الله وقال وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة يعني في قوله لما أمرهم قال هن لهن ولما تعرفهم عليهن ممن أراد الحج والعمرة فمفهوم أن من لم يرد الحج والعمرة فلا يجب عليه الإحرام. ثم قال ولم يذكره للحطابين وغيره يعني ما ذكر وجوب الإحرام عن الحطابين الذي يتكرر دخولهم لأن الحطابين ما يريد الحج والعمرة. الحطابين يتكرر دائما يدخل حطابين يقطع الحطب في البر من أول كان الناس يحتطبون يحتطب ويبيع لما كان الحطب له قيمة يستدخل كل يوم كل صباح يذهب يحتطب ويدخل هذا يشق عليه المحرم. فالنبي لم يذكره يعني الإحرام الحطابين فدل على أن لأنهم لا يريدون النسك فدل على أن الذي لا يريد النسك لا يجب عليه. وأما من أراد النسك فإنه يجب عليه. هذا من التفقه البخاري قال وإنما أمر النبي بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكره يعني الإهلال للحطابين وغيرهم. ثم ذكر حديث ابن عباس قال حدثنا مسلم هذا مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي شيخ البخاري, وليس مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح, فهو ليس شيخا للبخاري بل شيخ البدعه, مسلم تلميذ البخاري. فلا وهنا هذا الشيخ البخاري غير الإمام مسلم صاحب الصحيح, الإمام مسلم صاحب الصحيح تلميذ البخاري, وهذا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي. ذكر حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم بقت لأهل المدينة ذا الحليفة من الميقات لمن أراد الحج والعمرة, ولأهل نجد قرى المنازل, ولأهل اليمن يلمن, ثم قال هن لهن ولكل آت أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج والعمرة. هذا الشهر قوله ممن أراد الحج والعمرة, فمن لم يرد حجا ولا عمرة لا يجب عليه الإحرام منهن ولا من غيرهن, ومن كان دون ذلك يعني دون المواقيت فمن حيث أنشاء يعني من بلده, من كان دون المواقيت من بلده, هل جدة من جدة, هل بحرة من بحرة, وهل الشرائع من الشرائع, وهل مستورة من مستورة, وهكذا, وهل بدر من بدر, كل ما كان دون المواقيت يحرم من بيته حتى أهل مكة من بيته. ثم ذكر الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر, المغفر ما يوضع على الرأس لمنع ما يصيب الرأس الحر, فالمحارب يضع على رأسه البيضة أو يسمى المغفر يتقي به وقع النبال, شيء من الحديد يوضع على الرأس حتى إذا جاء الرصاص يضرب الحديد ما يضرب الرأس يسمى المغفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر يعني ما أحرم, لأنه ما دخل ما أراد الحج, إنما دخل لفتح مكة, دخل القتال, فدل على أن من دخل مكة لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة, دخل مكة يوم الفتح من دون إحرام على رأسه المغفر لأنه دخلها للفتح. فلما نزعه نزع المغفر جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه, وذلك في الساعة التي رخص فيها للنبي صلى الله عليه وسلم القتال, قال إن الله حرم إن هذا حرم الله وخلق السماوات والأرض ولم يحل إلا ساعة من النهار, هذه الساعة يعني جزء من النهار من الصباح إلى العصر هذه الساعة. وابن خطل هذا ارتد عن دينه وكان يهجر النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم فقد اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأسفار الكعبة. فلما نزع المغفر قيل له النبي الخطل متعلق بأسفار الكعبة يعني يحتمي بها حتى يسلم يريد يسلم لعله يحتمي بالكعبة لعله يعفى عنه, فقال اقتلوه ولو كان متعلق بالكعبة لردته لأنه ارتد وأهجر النبي صلى الله عليه وسلم, كان معه جواري تغني بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعتصم بالبيت فلم يعصمه أمر بقتله ولو كان متعلقا بأسفار الكعبة, وهذا في الساعة التي رخص فيها للنبي صلى الله عليه وسلم القتال. ثم عادت يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حرم القتال فيها. نعم, إنما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار حتى يتم الفتح, فلما تم الفتح عادت حرمتها كحرمتها بالأمس. نعم, من أتى لحاجة ثم طلع أن يعتمد يخرج إلى الحج, يخرج عرفة أو إلى التنعيم, أما الحج يحرم من بيته بحكم عقبة المكة, لأن النبي أمر عائشة لما رأى تحت أن تحرم في جوف مكة أن تخرج إلى التنعيم. نعم نعم نعم, يريد أن يحتمي بها لعله يسلم. تعال. نعم.
باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة أثر صفرة
فيه أثر صفرة
ما عندنا
فيه طيب عندك فيه أثر صفرة
الله عنك. قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه. كان عمر يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن ترى, فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وعض رجل يد رجل يعني فانتزى ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه الترجمة معقودة لبيان ما يفعله الجاهل ومثله الناس من محظورة الإحرام. باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. من المعلوم أن المحرم ينزع القميص ويلبس إزار ورداء، فإذا كان جاهل ولبس القميص فلا شيء عليه على الصحيح، ومثله الناس. ولهذا قال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. نعم، هذا هو الصواب كما قال عطاء: إذا تطيب ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه، أو لبس يعني لبس المخيط جاهلا أو ناسيا فلا حرج عليه، وكذلك إذا حلق شعره ناسيا أو جاهلا، وكذلك إذا غطى رأسه، وكذلك إذا قلب أظفاره. هذا هو الصواب في هذه المسألة، هذه الأمور الخمسة: لبس المخيط، تغطية الرأس، وتقليم الأظفار، وحلق الشعر، والطيب. هذه خمسة الأشياء إذا فعلها ناسيا أو جاهلا فلا حرج، فلا شيء عليه، كما قال المؤلف، كما قال عطاء. وقال ومثل عند الحنابلة أن يفرقون بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، فما فيه إتلاف مثل تقليم الأظفار وحلق الشعر هذا لا يعرف فيه الجاهل والناس عندهم، عليه سجن. تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب ما فيه، والصواب أنه لا فرق بينهم، لا فرق بين هذا وهذا، وليس هناك دليل على التفريق. هذا هو الصواب. بعض العلماء يقول يجب عليه ولو كان الناس جاهل، الصواب أنه ليس عليه، الجاهل والناس لا شيء عليه. أما إذا كان متعمدا عالما بالحكم فإن عليه فدية، إذا لبس أو تطيع أو غطى رأسه أو قلم أظفاره أو حلق شعره جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه على الصحيح. وإذا لبس أو تطيع أو لبس المخيط أو غطى رأسه أو قلم الأظفار أو حلق الشعر عالما متعمدا فعليه فدية، والفدية فدية أذى، كما مر في حديث كعب بن عجرة قال له: انسك شاة اذبح شاة او اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام، يختار الاسر عليه، اما ان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام، اذا فعل واحد من الخمسة عالما عامدا. لكن ان كان محتاجا فلا اثم عليه، كان يحلق شعر رأسه ليداوي الجروح هذا محتاج، عليه الكفارة فدية ولا اثم عليه، أو يغطي رأسه أو يلبس المخيط لأنه ما يتحمل البرد هذا عليه الفدية. أما إذا فعله عالما متعمدا من غير حاجة فعليه الفدية وعليه الإثم، عليه أمران: الفدية والإثم، عليه التوبة والاستغفار. إذا فعل واحد المحظورات عالما متعمدا غير محتاج عليه الإثم وعليه الكفارة. أما إذا فعل عالما متعمدا محتاج فعليه الفدية ولا إثم عليه. هذه خمسة أشياء. أما الصيد فإنه عليه جزاؤه، وأما عقد الإحرام عقد النكاح فهذا يأثم ولا شيء وليس في فدية. والجماع قبل التحلل الأول يفسد الحج، وبعد التحلل الأول فيه شاة، وكذلك المباشرة فيها شاة، هذه محظورة الإحرام خمسة لا حكم. نعم، النكاح ما ينعقد فاسد، عليه نعيده بعد فاسد لا ينعقد النكاح، وعليه التوبة ولا فدية عليه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله استدل على أن الجاهل معفو عنه بحديث يعلى بن أمية قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه، يعني طيب، جاء رجل محرم عليه جبة فيها طيب، كان عمر يقول لي، يعني يقول إسمار بن أمية: تحب إذا نزل عليه الوحي على النبي أن تراه؟ قال: نعم. فنزل عليه الوحي فقال لعمر: ادخل. فدخلت، يقول: فإذا وجهه محمر يغط كغطية البكر الفتى من الإبل، ثم سري عنه يعني كشف عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فسأل فقال: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. هذا مختصر. ومرنا في الحديث الآخر أنه قال له: اغسل عنك، انزع الجبة واغسل عنك أثر الخلق، واصنع في عمرتك ما تصنع في حج. فأمره أن ينزع الجبة المخيط لأنه محرم، ويغسل الطيب، ولم يقل عليك الفدية، لأنه جاهل، دل على الجاهل معفو عنه، ولو كان يجب عليه فدية لبينه له، لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. وقوله اسمع في عمرتك ما تسمع في حجك، يعني من الإحرام والطواف والسعي وتجنب محظورات الإحرام، بخلاف بقية أحكام الحج فإنها خاصة به دون العمرة، مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وبمنى وبالجمار، هذا خاص بإيش؟ خاص بالحج. والمعنى اسمع في عمرتك ما تسمع في حجك، يعني مما يشترك فيه الحج والعمرة. استدل به بعضهم على وجوب طواف الوداع للعمرة، قل اسمع في عمرتك ما تسمع في حجك، قالوا يجب لها طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب الحج. والصواب أن طواف الوداع للعمرة هو السحر، وإنما يجب طواف الوداع للحج، لأن الناس كانوا يسرون من كل وجه في الحج، فقال لا يسرن حتى يكون آخر عهد بالبيت، وهذا في حجة الوداع. أما العمرة فلم يرد ما يدل على أنه يجب طواف الوداع. نعم.
باب المحرم يموت بعرفة. باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأوقصت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
نعم، هذه ترجمة في حكم المحرم إذا مات بعرفة، يعني قبل أن يتحلل الحل الأول. ذكر في قصة الرجل الذي سقط عن دابته ومات في عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يودع عنه بقية الحج، وقال أنه يبقى، أخبر أنه يبقى على إحرامه، أنه لا يغطى رأسه ولا وجهه لأنه يبقى محرما، وهذا دليل على أنه لا يقضى، لا يتأدى عنه بقية أعمال الحج. لو كانت تؤدى عنه كان ما بقي على إحرامه، كان النائب عنه أدى بقية المناسك فيغطى رأسه ووجهه، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف رأسه ووجهه دل على أنه باقي على إحرامه ولا تقضى عنه بقية المناسك. ولهذا قال النبي ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن يودع عنه بقية الحج، هذا هو الصواب أنه لا يودع عنه. أما إذا مات بعد التحلل الأول فهل يودع عنه بقية المناسك؟ محتمل أن يودع عنه لأنه تحلل، ومحتمل أن لا يودع عنه. ذكر حديث ابن عباس في قصة الرجل كان واقفا مع النبي بعرفة فوقع سقط عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصت، فقال النبي اغسله بماء وسدر، في دليل على أن المحرم إذا مات يغسل بخلاف الشهيد. الشهيد فإنه لا يغسل، شهيد المعركة الذي قتل في المعركة لا يغسل، لأن الذي أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، فشهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يدفن بدمه وثيابه. أما المحرم إذا مات فإنه يغسل، ولهذا قال النبي اغسلوا بماء وسدر، والسدر ليس بيطيب، السدر وسيلة تنظيف مثل الصابون ليس فيه طيب. قال وكفنوا في ثوبين أو قال ثوبين، ثوبين يعني الإزار والرداء، على المحرم يكفن في إزاره ورداءه الذي مات فيهم في ثوبين أو ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. الحنوط طيب، نوع من الطيب أو أخلاط من الطيب، فلا يطيب المحرم إذا مات، ولا تخمر رأسه يعني لا تغطوا رأسه، وذلك لأن الميت المحرم باق على إحرامه كالحي، فيمنع من الطيب وتغطية الرأس، فدل على أن المحرم باق على الميت إذا مات وهو باق على إحرامه إلى يوم القيامة، فلا يغطى رأسه ولا يجنب الطيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي، وهذا دليل عنه لا يقبع عنه بقية الناس، ولو كانت تقبع عنه بقية الناس لما بقي محرما. فذكر الحديث الثاني أو الطريق الثاني، قال: اغسلوه بما يسير وكفنوا في ثوبه ولا تمسوه طيبة. تمسوه من الرباعي، من أمس يمسه، لا تمسوه، من أمس يمسه فيكون متعديا، بخلاف مس يمس. مس يمس هذا لازم من الثلاثي، لا يتعدى إلا بالله، قل مسه بيده. أما الرباعي أما الرباعي فإنه قال فإنه يقال يمسه يده، يمس يده بدون الباء لأنه متعدد، الرباعي متعدد، والثلاثي لازم لا يتعدى إلا بالباء. ومس يمس مسه بيده، وأما الرباعي أمسه يده. ولهذا قال: ولا تمسوه طيبا، ولم يقل ولا تمسوه بطيب لأنه متعدد، لو كانت من مس قال: ولا تمسوه بطيب، فلما قال: ولا تمسوه طيبا، دل عليهم الرباعي من أمس يمس. نعم، هي أنه لا يغطى رأسه، وكذلك الوجه لا يغطى الرأس ولا يطيب، لأنه محرم لا يزال على إحرام. نعم. الله أعلم، لكن من شابع يقول العلماء: من شابع على شيء شابع عليه، ومن شابع على شيء مات عليه في الغالب. نعم.
باب سنة المحرم إذا مات. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني هشيم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
هذا هو الحديث السابق، أتاه في ترجمتين. ما الفرق بين الترجمة هذه والترجمة السابقة؟ ترجمة باب سنة المحرم إذا مات، والترجمة الأولى باب المحرم يموت بعرفة، ترجمة ثانية عام والأولى خص. الأولى للمحرم إذا مات بعرفة، والثانية المحرم إذا مات مطلقة سواء بعرفة أو بغير عرفة. محرم ما دام على إحرامه، ما تحلل من إحرامه سواء في عرفة أو بعد عرفة، والأولى خاصة بالموت بعرفة، ولهذا سر الترجمة ويبين أن حكم المحرم واحد سواء كان مات المحرم قبل عرفة أو بعد عرفة، ما دام أنه لم يتحلل فالحكم واحد، وهو أنه يبقى على إحرامه فلا يغطى رأسه ويجنب الطيب. ولهذا قال: اغسلوا بما يغسل وكفنوا في ثوبين، يعني الإزار والرداء، ولا تمسوه بطيب. لما جاءت البادلة على المسلح مس يمس، لا تمسوه بطيب، ولو كانت من الرباعي لقال: ولا تمسوه طيبا، مثل الأولى، ولا تمسوه بطيب ولا تخمر رأسه يعني تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقض الله
أكنت أكنت قاضيته؟
عندنا قاضيته.
لا قاضيته يعني الدين.
قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أخذ الله فالله أحق بالوفاء.
نعم هذه الترجمة معقودة للحج والنذر عن الميت، وأن لا بأس بالحج عن الميت ولا بأس بقضاء النذر عن الميت، وكذلك أيضا الحكم الثاني الرجل يحج عن المرأة، وأنه لا بأس بأن تحج المرأة عن الرجل والمرأة عن الرجل، كل هذا لا حرج فيه. فالحج يقضى عن الميت، يحج عن الميت ويقضى عن الحج، والنذر أيضا يقضى عن الميت، والمرأة تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة، لا حرج في ذلك، والحديث دال على ذلك، فيه أن المرأة فيه أن المرأة من هذه المرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تستفتيه إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. هذا فيه دليل على أن على جواز قضاء النذر عن الميت، وفيه دليل على الحج عن الميت أيضا، وفيه دليل على القياس بتشبيه دين الله بدين آدم. قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله يعني اقضوا الله دينه، تقدير اقضوا الله دينه فالله حق بالوفاء. وفيه فهيد على القياس والرد على الظاهرية الذين يقولون القياس، هذا قياس قاس الذي يقول دين الله على دين آدم. وفيه أن النظير له حكم النظير والمثيل له حكم المثيل، فيه أن وفيه أن دين دين الله أحق بالقضاء من دين الآدم، كما أن دين الآدم يقضى فدين الله أحق بالقضاء. فإذا مات الميت وعليه زكاة تخرج الزكاة من رأس ماله، هذا دين الله. وإذا مات ولم يحج ويستطيع الحج يحج عنه، يخرج ماله ويحج عنه، هذا دين الله ودين الله حق بالقضاء. وإذا مات عليه دين الآدم يقضى عنه، فكما أنه إذا مات عليه دين الآدم يقضى عنه، فكذلك إذا مات عليه دين لله من زكاة أو نذر فإنه أو حج وجب عليه أو نذر أو زكاة فإنه تقضى عليه. الزكاة والحج والنذر هذه ديون لله كدين الآدمي، تقضى على الميت من رأس المال قبل قصة التركة. وهل هذا المرأة ما حجت فرضها؟ بعضهم قال إن هذه المرأة ما حجت فرضها، واستدل بها على صحة هذا الحج ممن لم يحج، فهذا فيه كلام يعني فإذا حج أجزع عن حجة الإسلام وعليه الحج من النذر، أو بالعكس وقيل إن هذه الحجة تكون عن النذر ثم يحج حجة الإسلام، وقيل يجزئ عنهما. ولقد أنه لا بد أن يحج عن نفسه أول، لا بد أن يحج، يقول النبي شبرمة حجت عن نفسه، قال لا. قال حج عن نفسه ثم حج عن شبرمة. الله أكبر. في هذا الحديث من الفوائد أنه يستحب المفتي أن ينبه على وجه الدليل، فإن النبي قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، وهذا فيه تطيب لنفس المستفتي وأدعى إلى إذعانه. وفيه دليل على أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوما عندهم مقررا، ولهذا قاس النبي صلى الله عليه وسلم دين الله على دين الآدمي. وهي صحة الحج عن الميت، وأن الميت يجزى عنه على الصحيح، الميت يحج عنه مطلقا سواء كان حج نذر أو كفارة أو تطوع. أما الحي فلا يحج عنه إلا إذا كان عاجزا، كما سيأتي ترجمة الذي بعد هذا. نعم سم. نعم قضاء النذر نعم هذا على الوجوب إذا كان من رأس المال، هذا من الديون، هذا دين من رأس المال، دين عليه يقضى من رأس المال، ديون تقضى من رأس المال قبل رأس التركة، النذر والكفارات النذور والكفارات والزكاة والحج كلها تقضى من رأس المال. إذا مات وعليه زكاة ما أخرجها تقضى من رأس المال، إذا مات عليه حج يقضى، إذا مات عليه نذر يقضى عنه، وهكذا إذا مات عليه كفارة تقضى عنه ثم تقصر التركة بعد ذلك. نعم.
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أو أحج عنه قال نعم.
نعم هذا الترجمة فيها الحج عما لا يستطيع الثبات على المركوب في دليل على أن العاجز الذي لا يستطيع الثبات على المركوب لكبر السن أو لأن نظر الخلقة ضعيف الخلقة ما يتحمل أو لأنه مريض لا يرجى برؤه فإنه يحج عنه فريضة إذا كان حي ولو كان حي لهذا الحديث من خثعمية قال في الرسول إن فريضة الله على عباده في الحج أقرها على قوله فريضة الله قالت أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم دل هذا على جواز الحج عن العاجز المعظوم سواء كان عجزه لكبر السن الشيخ الكبير والشيخ والمرأة الكبيرة أو لكونه نبوة الخلقة ضعيف الخلقة لا يتحمل أو لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه يحج عنه تؤدى عنه فريضة الحج دون النافلة هذا هو الصواب ولا يحج عنه النافلة إذا كان حيا قادرا وهل يقاس على حج الفريضة حج النفل أيضا حج عنه إذا كان عاجز في خلاف والأقرب أنه لا بأس به إذا كان عاجز أما إذا كان قادرا ففيه تفصيل إن كان لم يحج حتى الإسلام فلا يجوز أن يحج عنه وهو قادر ببدنه وماله فلا بد أن يحج بنفسه أما إذا حد أدى فريضة الإسلام ويريد أن يتنفل فهل يحج عنه في خلاف من العلماء الحنابلة والجماعة قالوا يحج عن الحي حج نفل ولو كان قادر ما دام الحج حج نفل والصواب أنه لا يحج عنه إلا إذا كان عاجزا أو ميتا أما القادر فلا يحج عنه لا حج فريضة ولا نفل بل يحج بنفسه هذا هو الصواب. نعم نعم الدين في ذمته يكون الحج من الديون يخرج من رأس المال قبل غسل التركة دين مثل لو ماتوا عليه زكاة أو دين لآدمي فإنه يقضى عنه من رأس أو كفارة تقضى عنه من رأس التركة ثم تقسم التركة.
باب حج المرأة عن الرجل
في حج المرأة عن الرجل وفي دل على النيابة في الحج عن العاجز وفيه جواز حج المرأة عن الرجل لأن المرأة حجت عن أبيها. نعم نعم اللي لا يستطيع الثبات على السيارة أو على الطائرة أو على القطار أو على الباخرة يحج عنه. نعم مكلفين إذا كان عندهم مال ومعهم عقولهم ثابتة عقولهم ومعهم مال يحج من ماله يخرج من ماله ما يحج عنه. نعم
باب حج المرأة عن الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع.
نعم استدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث على جواز حج المرأة عن الرجل لأن المرأة خثعمية حجت عن أبيها وفي الحديث من الفوائد إنكار المنكر باليد مع اللسان وذلك أن الفضل جعل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي يصرف جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الشق الآخر هذا إنكار باليد واللفظ الآخر أنها أن الفاضل كان رجلا وسيما وضيئا وكانت امرأة وضيئة. وفي لفظ أن العباس قال له لويت عنق ابن عمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شابا والشابة فلم آمن الشيطان عليهم. قال بعض العلماء هذا الحديث يدل على المرأة مكشوفة الوجه، فقالوا لأن المحرمة تكشف وجهها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة يعني بتكشف وجهها، لأن هذا قول ضعيف بل باطل. والصواب القول الآخر أن المرأة يجب عليها ستر وجهها عن رجال الأجانب ولو كانت محرمة، لكن تستر بغير النقاب والبرقع. البرقع ما خطى على قدر الوجه، وكذلك النقاب تستره بخمار، تستره بخمار تنزله من على رأسها. ووجه المرأة كبدن المحرم، كما أن المحرم يغطي بدنه بالإزار والرداء ولا يغطيه بالمخيط، فكذلك المرأة تغطي وجهها بالخمار ولا تغطيه بالنقاب والبرقع. كذلك اليدين لا تغطيهما بالشراب، لا تغطيهما بالشراب وهو القفازين، وإنما تغطيهما بثوبها. إذا غطت المرأة المحرمة يديها بالقفازين حرم عليها ذلك، وإذا غطت يديها بثيابها فلا حرم. فكذلك إذا غطت وجهها بالخمار بالنقاب أو بالبرقع حرم عليها، وإذا غطت وجهها بالخمار الذي ليس المخيط فلا حرج عليها. هذا هو الصواب. ولا يلزم من ذلك أن تكون المرأة مكشوفة الوجه. هذا من الحديث المجملة المشتبهة الذي ترد إلى النصوص المحكمة، النصوص المحكمة في وجوب الحجاب. قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. والحجاب الذي يحجب المرأة عن الرجل، إما باب أو جدار أو ستار تسرع على الوجه تطع على الوجه. قال سبحانه وتعالى قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن. قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهذا حديثنا الحديث المشكلة المشتبهة المجملة ترد إلى المحكمة وتوضع. في حديث الإفك قالت عائشة فاستيقظت باسترجاع صفان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا صريح، لأن النساء قبل الحجاب يستر الوجوه وبعد الحجاب يستر الوجوه. وعلى هذا تكون النبي خشي عليها الفتنة، إما لأن صوتها جميل أو لأنه بدأ شيئا من بدنها أو وجهها بدون اختيارها، أو أنه أعجبه قدها وطولها وثيابها. هو مجمل أي مجمل مشتبه يرد إلى نصوص المحكمة، والنصوص المحكمة هي الأصل، محكمة واضحة لا لبس فيها، فهذا يرد إليها ولا يلزم هذا أن تكون كاشفة. وفيه جواز الإنزاف على الدابة إذا كانت تطيب، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وبعده عن الكبر، فإن أهل الكبر لا يرضون أن يكون مع لهم رديف يركب وحده فيكون معها. والنبي صلى الله عليه وسلم أردف فضل بن عباس من مزدلفة إلى منى، وأردف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة. نعم كما يزل لأن النصوص في ستر الوجه محكمة، قد يكون بدأ شيء من جسدها أو من وجهها لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ستر بصوتها أو بطولها وقدها أو بثيابها. نقول هاتم أهل الزيغ، أهل الزيغ يتعلق بالمشتبه ويتكون محكم. لماذا تكون محكم النصوص المحكمة الكثيرة ويتعلق بالمشتبه؟ قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما أهل الحق فإنهم يعملون بالمحكم ويردون إليهم المتشابه ويقول كل آمنا بكل من عند ربنا. نعم نعم إذا عوفي المريض قال يجزي عنه الحج، يقول الحنابلة ويجزي عنه وإن عوفي بعد الإحرام، إن عوفي بدل الإحرام. وقال بعض أهل العلم إنه إذا عوفي تبين أنه غير عاجز فيجب عليه الحج، والأقرب أنه لا يجب عليه ما دام أنه عرف أنه قرر الأطباء بأنه لا يرجع برؤه، وإن حج بعد ذلك احتياط حسن. نعم وضيئة نعم وكذلك فضل لعلها قد بدأ شيء من جسدها أو بدون اختيارها أو كذلك بصوتها. نعم.
باب حج الصبيان. حدثنا أبو النعمان.
أو أنها كشفت وجهها تظن أنه يجوز الكشف ثم أنكر عليه النبي بعد ذلك ولم ينقل. كل هذا محتمل. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لا يصح به الاستدلال. قاعدة من الأصولية، إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل لم يصح أن يكون حجة. هنا في احتمالات متعددة. لا استفعى الخدين ما يبقى. هذا المرأة اللي سألت النبي في العيدين قالت لما قال إنك صدقنا أنك الأكثر خطأ بجهنم، هذا في المدينة قديم في أول هجرة قبل الحجاب. قامت المرأة استفعى الخدين لما قالت صدقنا فإن كنا أكثر أهل النار، فقامت المرأة استفعى الخدين قالت ولم يرسل أكثر أهل النار. هذا قديم. نعم. إيه هذا دليل على أنها ليست مكشوفة، لو كانت مكشوفة ما أثر عليها.
باب حج الصبيان. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب في منى في حجة الوداع. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة معقودة لمشروعية حج الصبيان. حج الصبيان لا بأس مشروع. وهناك حديث أصرح من ما ذكره المؤلف وما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال رفعت امرأة صبيا لها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وكان ركبا بالروحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فسألوه وأخبره أنه رسول الله فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وهذا الحديث ما ثبت على عند البخاري على شرط، ليس على شرط، ولهذا ما ذكره اكتفى بهذه الحديث. ذكر أن ابن عباس قال قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل، جمع اسم المزدلفة، والثقل يعني الأمتعة، فدل على أن ابن عباس حج وهو صبي دون البلوغ وقره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا قدمه مع الضعفة النساء والصبيان قدمه في آخر الليل في العيد إلى منى حتى يرموا قبل الزحمة قبل زحمة الناس. في حديث ابن عباس الثاني قال أقبلت وقد ناهزت الاحتلام يعني قربت البلوغ الحلم أسير على أتان وهي الحمار أتان اللي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يونس عن الشاب بمنى في حجة الوداع. وهذه قصة كان النبي يصلي بالناس في منى والناس خلف الصفوف، فجاء ابن عباس راكب الحمار فدخل بين الصفوف وهو راكب الحمار، دخل بين الصفوف ثم ترك الحمار وصف مع الناس. بعد ما دخل الصف بين الصفوف تركها ثم صف مع الناس. في جواز مرور الحمار بين المأمومين والإمام، وأن ذلك لا يبطل صلاتهم، لأن سترة المأموم سترة للإمام، سترة الإمام سترة للمأموم، بخلاف مروره بين يدي الإمام والمنفرد. إذا مر بين يدي الإمام والمنفرد وليس له سترة فالصواب أنه يقطع صلاته، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم المرأة والحمار والكلب الأسود. وذهب جمهور العلماء إلى أنها إلى حمل القطع على قطع السواء، والصواب أنه يقطع إذا مر بين يدي المصلي وليس له سترة أقل من ثلاث أذرع، الصواب أنه يستعف الصلاة. لكن سترة الإمام سترة للمأموم، ولهذا مر ابن عباس في الحمار بين الصفوف ولم يقطع صلاته وهو صغير، وفيه وهذا في بمنع في الحج، فهذا يدل على الحج وهو صغير، فهو دليل على حج الصبي. وكذلك الحديث الذي بعده سيد بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين، ففيه مشروعيه حج الصبي. وكذلك الحديث الذي بعده قال يقول السيد بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، ان في امتعته واحد، ففيه مشروع حج الصبي، لكن لا يجزئه عن حجه الاسلام اذا بلغ. واذا كان الصبي دون التمييز فانه يحرم عنه وليه، ولي يحرم عنه، يمنع عنه الاحرام وليه. وان كان بعد التمييز فان الصبي يحرم باذن وليه، لكن لا يجزي عن حجه الاسلام، فاذا بلغ يحج حجه الاسلام. لما جاء في الحديث الاخر ايما صبي حج ثم بلغ الحلف فعليه ان يحج حجه اخرى. نعم. ذكر ابن بطال اجماع العلماء على سقوط الفرض على الصبي حتى يبلغ، الأجمع أئمة الفتوى.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونه في الشريط التالي.